هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسوله.
فنواصل بإذن الله تعالى دروس التفسير، وكنا قد وصلنا إلى تفسير الآية 60 من آيات سورة الأنفال، وهي قول الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. كنا قد بدأنا في شرح هذه الآية الكريمة ونكمل قراءة تفسيرها، وخلاصة ما مضى من تفسير الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى يأمر المؤمنين أن يعدوا لأعدائهم ما استطاعوا من القوة، أن يأخذ المسلمون بأسباب القوة ويأخذوا بأسباب النصر، وهناك يعني أسباب شرعية وأسباب مادية. الأسباب الشرعية مر ذكرها في آيات قبل ذلك في نفس هذه السورة الكريمة، كما مر بنا أن الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، أطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، اصبروا إن الله مع الصابرين. هذه الأسباب اللي هي الشرعية، أمر الله سبحانه وتعالى بالثبات والإكثار من ذكره وطاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام واجتماع الكلمة وحذر من التنازع وأمر يؤدي إلى الفشل وأمر الصبر. هذه الأسباب الشرعية، وهنا يأمر الله سبحانه وتعالى بأخذ هذه الأسباب القوة المادية: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. القوة فسرها النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا إن القوة الضم، ألا إن القوة الضم. هذا قال من النبي عليه الصلاة والسلام وهو على المنبر، وهو على المنبر لخطب عليه الصلاة والسلام، قرأ الآية الكريمة: وأعدوا لهم ما استطاعوا من قوة، ثم قال: ألا إن القوة الضم، ألا إن القوة الضم. الضم هو يعني أبرز أسباب القوة، وهذه الكلمة الجامعة من النبي عليه الصلاة والسلام في تفسير الآية الكريمة: ألا إن القوة الرمي، تشمل كل ما يرمى به الأعداء، كما مر يعني تشمل الرمي بالصواريخ والرمي بالقنابل وبالمدافع والرشاشات، وكل هذه أنواع من أنواع الرمي، يعني ليس رمي قصرا على رمي السهام، إنما يشمل كل ما يرمى به. وفي وقتنا الحاضر كما ترون يعني نجد أن الدول تتفاخر وتتباهى بالكون، يعني عندها صواريخ يركب مداها مش عارف 5000 كيلو متر، من الدول الثانية تتباهى أن عندها صواريخ تصل إلى مرة وكذا وكذا. هذا كله من أنواع الإيه الرمي، فينبغي للمسلمين أن يكون عندهم أقوى وسائل الرمي المنظمة في زمانهم، كما يأمر سبحانه وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. كنا توقفنا عند الحديث عن رباط الخيل، فأمر الله تعالى بإعداد القوة وفسرها النبي عليه الصلاة والسلام بالرمح. وكان طبعا لفظ الآية الكريمة يعني يشمل كلمة قوة في كتاب الأسفل تشمل يعني كل أسباب القوة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر يعني أخص أنواع القوة وأبرزها وهو الرمح. ثم أمر الله تعالى برباط الخيل ليجاهد عليها الأعداء، والخيل كما ذكرنا يقاس عليها، يعني العلماء المعاصرون يقولون يعني الخيل يقاس عليها الطيران ونحو ذلك. الدواب السابقة كان هناك الإبل يلحق بها الدبابات والمدرعات اللي حركتها يعني بطيئة نسبيا، والخيل اللي هي إيه يشبهها طيران يعني باختلاف أنواعه، فهو أيضا مقيس على الخيل، مقيس على الخيل ويعتبر أعداد أيضا من أعداد القوة للأعداء. بالنسبة للخيل ورد فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الخيل سيجاهد عليها إلى يوم القيامة، يعني الخيل لا يستغنى عنه مهما طلع من آلاف وسائل يعني قتالية، إلا أن الخيل لا تزال يعتمد عليها في الحروب، وحتى الآن يعني في الجيوش الحديثة وكده لابد عندهم أيضا من استعمال الخيول للهجوم أماكن يعني يعصر على الوسائل الأخرى والوصول إليها، والخيل يعني لها دور كبير في الاستعانة بها في الجهاد في سبيل الله تعالى. مما ورد في الخيل حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخيل لثلاثة. حديث رواه الإمام مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخيل لثلاثة، لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر. لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر. هناك ثلاثة أصناف من الناس يقتنون الخيل، صنف من الناس يقتني الخيل وتكون أجرا له يؤجر عليها ويسال، وقسم يقتني الخيل وتكون سترا له، يعني كما سيأتي شرحه وتوضيحه، يعني يستعف بها عن الحرام ويتعفف بها عن سؤال الناس. وعلى رجل وزر، وعلى رجل تكون الخيل وزرا عليه. قال: فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله. رجل ربطها في سبيل الله يعني اقتنى الخيل ليجاهد عليها في سبيل الله، ربط الخيل لتكون معدة ومجهزة متى ما دعا داعي الجهاد، يعني استعمل خيله في الجهاد في سبيل الله فرغت بها ويقتنيها لهذا الهدف. قال: فأطال لها في مرج، كلمة في سبيل الله يعني في الجهاد، يعني رجل ربطها في سبيل الله من أجل أن يجاهد عليه. فأطال لها في مرج أو روضة، والمرج هو التل المرتفع من الأرض والذي يكون فيه خضرة، يعني التل هو المرتفع من الأرض عندما يكون أخضر يسمى مرج. فأطال لها في مرج أو روضة، فما أصابت في قيادها ذلك. القيل هو الحبل الذي تربط به، يعني ربطها بحبل وجعل حملها طويلا حتى يتيح لها ايه الحبل، يعني يمنعها من الضياع يعني والابتعاد عن المكان، ولكن في نفس الوقت ايه اطال لها الحمل حتى تتمكن من الوصول الى مسافه بعيده لتاكل وترعى وتتحرك وترجع الى مكانها اصلا. قال: فما اصابت في قيمها ذلك من المرج او الروضه كانت له حسنات، يعني وهي مربوطة بالحق، فكل شيء أكلته هذه الخيل يكتب به حسنات لرابط هذه الخيل، يعني كلما أكلت الفرس شيئا من المرعى يؤجر رابطه. ولو أنها قطعت قيلها فاستنت شرفا أو شرفين، لو قطعت الحق واستنت يعني جرت أو ركضت شرفا أو شرفين، يعني الشرف لو كان العالم من الأرض، لو أنها ركضت يعني مسافة بعيدة قطعت الحبل وقطعت مسافة وهي تركض، كانت آثارها وأواثها حسنات له. احنا نزلنا في الصنف الأول اللي هو ربطها في سبيل الله، لو أن الفرس قطع الحبل الذي هو مربوط به وركض، فكل يعني ما ينشأ عنه من أواث وآثار الأقدام خطواتها وآثار أقدامها وأواثها تكتب بها حسنات لمن مرت. ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقي به كان ذلك حسنات له، فهي لذلك الرجل أجر. ولو أن الفرس ذهب إلى نهر فشرب منه يكتب أجر لصاحب هذا الفرس طالما أنه قصد أن يستعين بها على الجهاد في سبيل الله، حتى لو لم يقصد ان يسقيها، يعني لو ذهبت الى نفسها وشربت حتى بدون علم او بدون قصده يكتب له حسنات لكل شرب ماء تشربه. قال: ورجل ربطها تغنيا وتعففا، تغنيا يعني استغناء عن الناس بها، وورد في شرح الحديث انه معنى التغني هنا يعني انها تؤكل وتركب وتباع ذريتها فينتفع بثمنها، فهو يستغني بها عن الناس ويتعفف بها. الخير يأكل منها، الخير أكلها حلال يعني مباح فيها، فهو اقتنى خيرا يعني تغنيا وتعاطفا يعني من أجل أن يأكل منها ومن أجل أن يرتبها ولا يحتاج إلى أن يطلب من أحد أن يوصله ولا أن يحمل له متاعه ولا كذا، فهو عنده الخير يركب منها ويأكل منها وتبت له الذرية تتناسب ويبيع من ذريتها وينتفع بأسمائها، فهو اقتناها تغنيا يعني ليس لغرض يعني الجهاد عليها في سبيل الله، ولكن لغرض الرزق الحلال يعني أنه رزق الحلال يعني يقتنيه وينتفع به في الدنيا. قال ولم ينس حق الله، برضو هذا الشخص الذي اقتناها تغنيا وتعففا لم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها. هنا هذا الموضع، ما المقصود بحق الله سبحانه وتعالى في رقاب الخير وحق الله في ظهور الخير؟ الإمام أبو حنيفة رحمه الله أخذ من هذا الحديث أن الخير تجب فيها الزكاة. الإمام أبو حنيفة يقول أن الخير يجب فيها الزكاة، وقال واستدل بهذا الحديث أنه لم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها، يقول إذا الخير لله تعالى فيها حق، وهذا الحق هو الزكاة. وعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله أن نصاب الزكاة في الخير فرسين يعني ذكر وأنثى، اثنين من الخير ذكر وأنثى يعتبر إليه نصاب، اللي عنده زوج من الخير ذكر وأنثى يجب عليه الزكاة. ومقدار الزكاة عند الإمام أبي حنيفة في الخير دينار أو 10 دراهم عن كل فرس، دينار أو 10 دراهم مرة بالسنة عن كل فرس، الدينار حوالي 4 درهمات وربع من الذهب، وال10 دراهم الدرهم 3 درهمات فضة، يعني نقول 10 دراهم يعني حوالي 30 جرام فضة، وجرام الفضة هو حوالي دولار تقريبا، يعني حوالي 30 دولار مثلا على الفرس مرة في السنة. عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله من كان يقتني خيلا حتى الغرض مباح يعني الغرض الاستغناء بها عن الناس وكذا. أما الأئمة الثلاثة الآخرون مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله ففسروا حق الله في رقابها، قالوا هو الإحسان إليه حق الله، قالوا الخير ليس فيها زكاة، ليس فيها زكاة، ولكن حق الله في رقابها هو أن يحسن إليها، وحق الله في ظهورها هو إعارتها لما يحتاج إليها، خاصة من يعني من كان عنده خيل إناث ويحتاج إلى فحل لتنقيح يعني خيل الإناث اللي عنده، فهنا يعني على من عنده خيل وعنده فحل يعني في خيله وكذا، وطلب منه إعارته من أجل يعني تنقيح مثلا قطيع خيل آخر فيه إناث أو شيء من هذا القبيل، فعليه هذا من حق الله تعالى فيها عند الجمهور الفقهاء ان هو يعيره مجانا يعني من غير مقابل، والنبي عليه الصلاه والسلام نهى عن اخذ اجره على هذا الشيء يعني، فهذا من حق الله تعالى فيها ان هو يعيرها يعني عند الاحتياج. فهي له ستر يعني من لم ينس حق الله تعالى فهي له ستر. قال ورجل ربطها فخرا ورياء ونواء، ورجل اقتنى الخيل لاجل ان يتفاخر بها على الناس ويتعالى بها على الاخرين ويتكبر على الاخرين، ونواء يعني معاداه من لاهل الاسلام، في خلال اخرى نواء لاهل الاسلام يعني من اجل ان يستعين بها على ايذاء المسلمين والتعدي على المسلمين ومحاربه المسلمين، فهي على ذلك وزر، فهي على ذلك وزر. هذا الصنف الثالث من الناس الذي يقتنى الخير ويكون مأزورا بها غيره. قال وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، بقية الحديث، وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر، الحمر هي الحمير، فقال ما أنزل الله علي فيها شيئا إلا هذه الآية الجامعة الفاذة. معنى الفاذة يعني القليلة النظير يعني التي لا نظير لها، ما أنزل الله سألناه سمعة الحميم، فقال ما أنزل الله عليه فيها كل هذه الآية الجامعة الفاذة. تجمع معاني كثيرة، وهي آية ثالثة يعني ليس لها نظير في كتاب الله، أو يعني يقل نظيره. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الحمير، فقد أنزل علي فيه إلى هذه الآية الجامعة، فتشمل كل شيء. فإذا الحمير من استعان بها على طاعة الله فهو قد يدخل في قوله، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ولا أعارها المحتاج، أو حمل عليها متاعا المحتاج، أو يعني استعملها في أي وجه من وجوه الخير. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، أو تصدق من أسنانها، أو تصدق بشيء منها، أو فهذا يدخل في إيه؟ ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. وإذا استعمل الحمير في معصية الله يركبها ويتوصلها إلى مكان يعني يعصي الله فيه، أو يستعملها في أي استعمال محرم، فهو يدخل في قوله تعالى: ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. هذا حديث رواه الإمام مالك، ورواه أيضا البخاري ومسلم، في صحيحين. طيب، أورد حديثا آخر رواه الإمام أحمد بسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخير ثلاثة، ففرس للرحمن، وفرس للشيطان، وفرس للإنسان. ففرس للرحمن، وفرس للشيطان، وفرس للإنسان. فأما فرس الرحمن فالذي يربط في سبيل الله، هو الفرس الذي يعني يربطه صاحبه أو يقتنيه صاحبه، يكون معدا للجهاد عليه في سبيل الله. قال: فعلفه وغوثه وبره، وذكر ما شاء الله، يعني طعامه وشرابه وأثار أقدامه وكذا إلى آخره، وذكر ما شاء الله، يعني يكون أجرا لصاحبه كما في الحديث الذي قال. وأما فرس الشيطان فالذي يقامر أو يراهن عليه، هذا فرس الشيطان، من هو فرس المقامرة أو المراهنة، أي الفرس يسلب يعني يتراهن شخصان على أن هذا الفرس سيسبق أو هذا الفرس سيسبق، ومن سبق هذا فزيد يعطي عمرا مقدار كذا أو العكس، فهذا فرس الشيطان. وأما فرس الإنسان فالفرس يرتبطها الإنسان، يلتمس بطنها، يعني يلتمس أن تتناسب يعني وتنجب ذرية، فهي ستر من فقر، فتكون سترا له سبب من أسباب الغنى. بالنسبة للموضوع المقامرة والمراهنة، النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث آخر، قال عليه الصلاة والسلام: لا سبق إلا في ثلاثة، لا سبق إلا في نصب أو خف أو حاجة. السبق هو الجعل أو الجائزة المالية أو العوض المالي. فقال عليه الصلاة والسلام: لا سبق إلا في نصب أو خف أو حاجة. النصل اللي هو مسابقات الرماية بالسهام وما يشبهها، والخف اللي هو مسابقات الإبل، والحافر اللي هي مسابقات الخيل. لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. السبق هو الجعل أو الجائزة المالية. فالآلاف النبي عليه الصلاة والسلام أخذ عوض الجائزة المالية في هذه الأنواع الثلاثة من المسابقات. لكن هنا جمهور الفقهاء قالوا المسابقات المالية من الجائزة في هذه الأشياء الثلاثة يشترط أنها تخلو من المقامرة، يعني يجوز المسابقة على الخير وتقاضي أجرة على هذا، بس بصورة تخلو من المقامرة. كيف تخلو من المقامرة؟ قالوا تخلو من المقامرة بأن مثلا عندنا ذكر الفقهاء ذكروا ثلاث صور، يعني الصورة الأولى أن تكون الجائزة من غير المتسابقين، يعني اثنين مثلا يتسابقان على الخير، وبعدين شخص ثالث ليس متسابقا معه، يقول: من سرق منكما أعطيته $100 أو $1000. شخص طرف ثالث سواء فرد او جمعيه او كده، يعني يقول انهم تسابقوا على الخير ويسبق منكم سواقين مثلا جائزه او مكافاه 1000 دولار ولا اقل ولا اكثر ولا كده، فهذا جائز لا ليس فيها اي مقارنه. الصوره الثانيه ان تكون ان يكون الجولو من احد المتسابقين وليس من الاخر، يعني اثنين متسابقين على الخير فاحد احدهما يقول للاخر لو سبقتني اعطيتك 1000 دولار ولو سبقتك فلن اخذ منك ايه شيء، ان سبقتني اعطيتك مثلا 1000 وان سبقتك لا اخذ شيء. هذه صوره غير جائزه ليس فيها مقارنه، ليس فيها مقارنه جائزه من احد الطرفين دون الاخر. والصوره الثالثه ان يدخل معهما محددا، ان يعني يكون مثلا ثلاثه يتسابقون وكلهم في نفس الكفاءة يعني واحتمال الفوز يعني متقارب في كل من هنا، واثنان يدفعان والثالث لا يدفع، يعني مثلا هذا دفع اثنان كل واحد دفع 1000 والثالث لم يدفع شيء، واللي يسبق من الثلاثة يأخذ 2000 مثلا. فهذه أيضا صورة تخلو من المتابعين. وبعدين الجائزة هنا تكون للمتسابقين وليس للمتفرجين، يعني ايضا من الصور المحرمه اللي هي ايه؟ ان يكون المتفرجون واحد منهم يقول لو دخل هذا السبق ساخذ كذا او اعطي كذا، يكون جعل للمتفرجين وليس للسابقين، فهذا يدخل في المقارنات المحرمه، يعني المتفرجين او الاشخاص لم يشتركوا في المسابقه زي ما بيحدث الان في كثير يعني من مسابقات الخيل الان، يعني يتراهن عليها ناس ليسوا من المتسابقين، ناس من ليسوا مشتركين في السباق بانفسهم ولا بخيولهم، يعني هو الجوع اللي مرخص فيه من اجل تدريب الخيل على السباق ونوع من اعداد الخيل وتجهيزها والعنايه بها لتكون معده للجهاد وكذا، لكن صوره يعني يتراهن مثلا ناس من المتفرجين ان ربح هذا الحصان اعطيته كذا واخذته كذا، فهذا من المحرم، فهذا يعتبر من ضمن فرس الشيطان اللي حذر منه النبي عليه الصلاه والسلام.
شيخ لو كان المنظم جمعيه
لو جمعيه تنظم السباق وتعطي جائزه للرابح من المتسابقين، مش تعطي للمتفرجين اللي يتراهمون على السباق وكذا، تعطي جائزه اللي يربح من المتسابقين وهذا حلال.
هم
هي التذكره هذه تعتبر مقارنه محرمه، هي التذكره هذه بيدفع مبلغ كبير من المال على امل ان هو يفوز، يعني ان هو مش يكون هو دافع عليه
الجمهور عادي يتفرج على دافع تذكره
وجس
حضر
من المتاحف المتعة
مش
يعني اللي دافع من اجل مثلا قيمه الحضور من شهاده السباق لكنه لم ياخذ شيئا
لا
ربح او خسر،
هو فقط الفخر
للسلاله
اللي تنتمي
لها خير. بالنسبه للمتفرج يعني مثلا الشخص بيدفع اجره من اجل انه يتفرج على السباق ولم ياخذ شيئا من اي سواء اي فرس من رابح لم يتقاضى اي شيء مقابل هذا، فهذه حلال يعني لا حرج ان يدفع اجره مقابل ما يتفرج، مقابل انه هو يعني يتراوح بين الغنم والغرم، ان هو يعني اما يغنم واما يغرم، يعني لو كان دفع شيء على اساس انه يدفع 1000 مقابل ما اما يخسر ال 1000 او ياخذ 2000 او هذه تدخل في المقابل، لكن واحد يدفع قيمه يعني قيمه معتدل يعني قيمة أي مثلا تجمع تغطي نفقات يعني تأجير المكان وتنظيم الأمر وكذا يدفع أجرة مقابل هذا لما يروح يتفرج وكذا، هذا حزن يعني. بس بالنسبة يعني للجمعية اللي تتقاضى الأجرة على هذا فكانت برضه الأجرة يعني في حدود النفقات المطلوبة وكذا، وليس الغرض منها يعني التربح أنها تجمع يعني أجرة كبيرة وتعطي منها جائزة لعدد قليل وكذا، يعني ما تكونش حيلة على المقامرة، يعني إذا تكون حيلة على المقامرة تكون مثلا جمعية تنظم الأمر بحيث إن هي تسد النفقات والمصاريف من هذه الأمور وتكثر مثلا الجائزة اللي في الجائزة، إن شاء الله يكون استعمل في خير الله. ماذا تحول إلى حيلة على الإقامة؟
منهم يعني يسوي السباق ضيعوا يروح مثلا لمرضى السرطان
اللي هو اللي يجمع التذاكر
المختلفة.
إذا إحدى الجمعيات مثلا تنظم سباق للخير تجمع إلى رسوم من المشاهدين هذه الرسوم تنفق في وجه موجود الخير في هذه الحالة إن شاء الله تعطى للمرضى والفقراء. قال وقد ذهب أكثر العلماء إلى أن الرمي أفضل من ركوب الخيل وذهب الإمام مالك إلى أن الركوب أفضل من الرمي وقول الجمهور أقوى للحديث والله أعلم. حديث اللي هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه ارموا واركبوا وأن ترموا خير أن تركبوا يعني ده الإنسان يريد أن يجاهد في سبيل الله الأفضل أن يكون من الرماة ولا الأفضل أن يكون من ركاب الخيل يعني الذين يقاتلون على الخيل كلاهما خير يعني مشاركة في الجهاد في سبيل الله في أي بلد من أبواب ولكن أكثر العلماء قالوا الرمي أفضل من ركوب الخيل والإمام مالك يقول ركوب الخيل أفضل من الرمي والحديث قال إيه وأن ترموا خير من أن تركبوا فهذا يرجح لنا عليه ثم أورد حديثا رواه الإمام أحمد وساق الإسناد إلى معاوية بن حديج رضي الله عنه مر على أبي ذر رضي الله عنه وهو قائم عند فرس له مر على أبي ذر الغفاري رضي الله عنه نعم مر على أبي ذر الغفاري رضي الله عنه وهو قائم عند فرس له فسأله ما تعالج من فرسك هذا فقال إني أظن أن هذا الفرس قد استجيب له دعوته يعني أبو ذر رضي الله عنه كان مشغولا بفرسه يعني ومهتما به ومعتنيا به اعتناء زائدا ومعاوية بن حدي وهو صحابي رضي الله عنه يعني كل أبو ذر يعني ماذا أنت مشغول يعني بهذا الفرس ومعتني به المعالجة معالجة الشيء هو الاهتمام به والاعتناء به فقال أبو ذر رضي الله عنه إني أظن أن هذا الفرس قد استجيب له دعوته قال وما دعاء بهيمة من الذهاب معاوية بن ذلك يقول لأبي ذر وما دعاء بهيمة من الذهاب قال والذي نفسي بيده قال والذي نفسي بيده ما من فرس إلا وهو يدعو كل سحر ما من فرس إلا وهو يدعو كل سحر السحر هو آخر ساعة من الليل قبل الفجر السحر هو الساعة الأخيرة من الليل قبل الفجر هذه وقت السحر فيقول اللهم اللهم أنت خولتني عبدا من عبادك خولتني عبدا يعني جعلتني مملوكا لعبدا من عبادك وجعلت رزقي بيدي فجعلني أحب إليه من أهله وماله وولده وجعلني أحب إليه من أهله وماله وولده طبعا هنا الحديث إيه أبو ذر رضي الله عنه لم يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام لكن له حكم الرفع وله روايات أخرى مرفوعة يعني الشيء الذي لا يقال من قبل الرأي يعني لا يمكن أن يقوله أبو ذر رضي الله عنه من رأيه يعني هذا شيء طيب يعني الفرس يدعو أكيد إيه أنه سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام الروايات الأخرى صريحة في أنه يرويه عن النبي عليه الصلاه والسلام. الرواية الثانيه عن ابي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ليس من فرس عربي الا يؤذن له مع كل فجر يدعو بدعوته. هنا يلاحظ يعني الحديث اللي قبله الموقوف من كلام ابي ذر غير مقيد بعربي او بالعربي بفرس يعني لكن الثاني يبقى الفرس العربي وسلاله الخيل زي الخيل العربيه بغض النظر عن المكان الذي تربى فيه يعني هي سلاله من سلاله الخيل العربيه يعني لها فضائل يعني خاصه ومزايا خاصه في السنه النبويه وكذلك ايضا لها حتى عند الغرب هنا يعتمدوا بسلالة الخبر العربي وكده مهارات معينة، يكون مثلا جهاز قدرة على مثلا على الدورات في الأماكن الضيقة والمحاميات القوية وكده بطريقة لا تستطيع أي نوع آخر من الخبز يكون في مكان واسع ودائرة واسعة ولا يتمركز من الدورات في المكان الضيق شديد الانحناء واشياء مثل هذا من قبيل. وكذلك في الركض يعني السرعه دائما الخيل العربيه متميزه في هذا الباب، ولذلك يعني السنه فيها مزيد اعتناء يعني حث على الاعتناء بهذه هذا النوع من الحدود لما له يعني من الهرم لازم يعني يقولون بعض انواع الخيول الاخرى حسب ما قرات يعني ممكن تتميز عن الخيل العربيه في القفز يعني على الاماكن المرتفعه، في الخيل الانجليزي ممكن يقفز على ارتفاعات اعلى من الخيل العربي ويتميز في بعض الاشياء الاخرى، لكن الخيل العربي متميز يعني في السرعه ومتميز في القدره على الانحناء في مكان طيب واشياء مثل هذه الامور. فهنا في الحديث انه ليس من فرس عربي الا يؤذن له مع كل فجر يدعو بدعوتين، يقول اللهم انك خولتني من فولتني من بني ادم، جعلتني مملوكا ملكتني اياه من بني ادم، فاجعلني من احب اهله وماله الي، او احب اهله وماله الي. هنا شرح الحديث قال الدعوتان، دعوتان ما هم الدعوتان؟ قالوا الدعوتان الدعوة الأولى يعني جعلني أحب أهلي إليه، والثانية أحب مالي إليه، أو في بعض الروايات جعلني أحب إليه من أهله ومالي، أن يكون أحب إليه من أهله هذه دعوة، ومن ماله هذه دعوة أخرى. هذا الحديث رواه الإمام أحمد ورواه أيضا النسائي، وذكر حديثا آخر رواه الطبراني بإسناده عن ابن الحنظلية يعني سهلا رضي الله عنه، قيل له إيه حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سهل بن الحنظلية رضي الله عنه الصحابي رواه الحديث، قيل له حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، يعني الخير مع الخيل يعني معقود في نواصيها يعني مربوط بمتى ما وجدت الخيل وجد الخير إلى يوم القيامة، وأهلها معانون عليه يعني يعينهم الله تعالى عليه يعني على نفقتها وكذا، حتى الذي إذا اقتنى الخيل شخص يعني فقير يجعل الله فيه خيرا يعني يجعل فيه رزقا له ومقتنيا ويعينه على نفقته يعني وقيام الشر، ومن ربط فرسا في سبيل الله كانت النفقة عليه كالماد يده بالصدقة لا يقبلها، يعني كانت النفقة على الفرس كالتصدق بالمال، يعني الماد يده بالصدقة يعني متصدق، فكل نفقة ينفقها على الخيل فأجرها عند الله كأجر الصدقة، كأنه يتصدق بها على الفقراء والمساكين والفقراء، فكل نفقة تنفقها على الخير فهي الأجر من ذلك عند الله سبحانه وتعالى. قال والأحاديث الواردة في فضل ارتباط الخيل كثيرة، في فضل ارتباط الخيل يعني اقتناء الخيل يعني الربط، هو لأن العادة أن من اقتنى خيلا كان يربطها بحبل أو كذا حتى لا تهرب، فارتباطها بمعنى حبسها في حظيرة أو في مكان أو اقتناؤها يعني بصورة. وفي صحيح البخاري عن عروة بن أبي الجعد البارقي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخير معقول في نواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والمغنم. الأجر والمغنم. هنا هذه الرواية في صحيح البخاري في تفسير الخير الذي هو معقود بنصيحة الخير. ما هو هذا الخير؟ ففسره النبي صلى الله عليه وسلم قال الأجر والمغنم. الأجر يعني الثواب والأجر من الله. إذا اقتنيت خيرا كل ما شربت أو مشت أو أثر أقدامها أو أقدامها أو أرياسه وطعامها وشربها كل حسنات للصاحبين. بالإضافة إلى هذا المغنم الغنيمة أنها يجاهد عليها في سبيل الله فتكون سببا في الحصول على الغنم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يجعل الفارس ثلاثة أسهم في توزيع الغنائم والراجل له سهم واحد حتى في تقسيم الغنيمة الذي يكون عنده خير يجاهد عليها يأخذ ثلاثة أضعاف حصة الغنيمة عن الذي يجاهد على قدر قلب سهم ده هو سهمان لفرس يعني الفرس لو ضعف حصة الإنسان في الغنائم يعني عندنا فلذلك يعني هي سبب لحصول الأجر من الله وسبب كذلك أيضا في حصول يعني رزق من الله. من الصحابة الكريم اللي هو راوي الحديث في صحيح البخاري عن عروة بن أبي الجعد البارقي رضي الله عنه. من يعرف هذا الصحابة الكريم المتميز يعني بشيء له من قال يعني خاصة في حد يعرفه عروة بن أبي الجعد البارقي هذا الصحابة الكريم رضي الله عنه كان يعني كان ماهرا في التجارة رضي الله عنه مهارة يعني ودعا له النبي عليه الصلاة والسلام وهي من أثر دعوة النبي عليه الصلاة والسلام قال بارك الله لك في صفقة يمينك كما الله عليه الصلاة قال بارك الله لك في صفقة يمينك. من مواقفه رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه درهمين ليشتري له شاة وهي الشاة في السوق في العالم تباع بدرهمين يعني هي تسعير الشاة تباع بدرهمين فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطاه درهمين ليشتري له شاة فأخذ الدرهمين وذهب إلى السوق فاشترى بهما شاتين وباع إحداهما بدرهمين ثم رجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام بدرهمين وشاة ثم أعطاه درهمين عشان يشتري شاة وذهب الدرهمين إلى السوق فاشترى بهما شاتين وباع واحدة بدرهمين ورجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام بدرهمين وشاة النبي عليه الصلاة والسلام قال بارك الله لك في صفقة يمين وقال عليه الصلاة والسلام قال عن عروة بن أبي الجعد البارقي قال ذلك رجل لو باع التراب لربح فيه قال ذلك رجل لو باع التراب لربح فيه رضي الله عنه إن شاء الله نسأل الله تعالى أن يجعل سوق الرمال عروة بن أبي الجعد فهو روي هذا الحديث فمعنى قوله سبحانه وتعالى ترهبون به عدو الله وعدوكم قد ترهبون تخوفون هذا الإرهاب من محمود يعني ودائما الإرهاب مذكر يعني مجموع من السور في إرهاب محمود يعني ترهبون به عدو الله أي تخوفون به عدو الله وعدوكم أي من الكفار وآخرين من دونه ما المقصود بآخرين من دونهم؟ عدو الله وعدوكم اللي هم الكفار وآخرين من دونهم هم المفسرون من السلف اختلفوا في تفسيرها على إيه؟ على أقوال احنا مرة بينا من قبل يعني دائما التفسيرات المأثورة لا تعارض بينها يعني كلها إيه؟ في كمل بعضها بعضها فهي تشمل يعني آخرين من دونهم فتشمل كل ما ذكر من الأقوال في تفسيرها فهو مشمول بها يعني شكل هؤلاء يعني أمر المسلمين الحاليين أيضا ترهبون به عدو الله وعدوكم أي الكفار والآخرين من دونهم قال مجاهد يعني قريظة وآخرين من دونهم هم أي يهود بني قريظة يعني إذا كان يقول عدو الله وعدوكم من كفار قريش الذين كان المسلمون يحاربونهم وآخرين من دونهم هم يهود بني قريظة وهم كانوا يعيشون مع النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة ولكن يعني إذا فالله تعالى يأمر بإعداد الخيل وربطها وحبسها في سبيل الله فاقتناء الخيل هذا فيه إرهاب لأعداء المسلمين من الكفار وإرهاب أيضا حتى لإيه؟ يهود بني قريظة رغم انهم يعني في الظاهر بينهم وبين المسلمين معاهدات وهم يقيمون في بلاد المسلمين، لكن اقتناء المسلمين للخيل فيه ارهاب من يعني مجرد اقتناء الخيل حتى لو لم يقاتل عليها المسلم فتخويف لاعداء الاسلام، يعني زي الدول الان يعني تحتلم الطائرات وتقوم كذا وتعمل مقررات يعني بين جاهزيتها يعني للقتال في اي وقت. وقال السدي فارس، السدي قال والاخرين من دونهم قد هم اهل فارس، يعني تلهمون به عدو الله وعدوكم كفار العرب وكانوا تلهمون ايضا الايه الفرس الذين كانوا مجوسا يعني في ذلك الوقت. وقال وعن سفيان الثوري قال قال ابن يمان هم الشياطين التي في الدور تلهمون به عدو الله وعدوكم واخرين من دونهم قد هم اعداء المسلم من الجن الشياطين التي في الدور، الشياطين التي تسكن في الدور، فاقتناء الخلي ارهاب لها. قال وقد ورد حديث بمثل ذلك، تفسير المولى عن ابن يمان هذا اللي هو واخرين من دونهم الشياطين، قال ورد فيه حديث عن قال عن يزيد بن عبد الله بن علي عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في قول الله تعالى وآخرين من دونهم لا تعلمونهم قال هم الجن، قال هم الجن. قال رواه هذه الرواية أخرى، قال ورواه الطبراني بإسناده عن يزيد بن عبد الله بن علي به يعني عن أبيه عن جده عن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يخبل بيت فيه عتيق من الخير، لا يخبل يعني لا يصيبهم خبل من الجن، يعني لا يصيبهم مس أو صرع من الجن أو لبس من الجن، فيه عتيق من الخير. والخير العتيق هو الخير العربي، الخير العربي أو بلغة أخرى العتيق هو الذي أبواه عربيا يعني من سلالة من جهة الأب ومن جهة الأم هو خيل عربي، فهذا يقال له العتيق. فلا يخبر بيت فيه عتيق من الخير. الإمام كثير رحمه الله يقول هذا حديث منكر لا يصح إسناده ولا يأخذ حديث ضعيف الإسناد، يعني من جهة نسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيها ضعف، لكن القول هذا مقصور عن بعض السلف، يعني هم يعني لو فسر الآية قال الجن. وكذلك أيضا ورد يعني عدة روايات يعني أن رجلا من السلف يعني قال لرجل به خبر من الجن أو كانت الشياطين تقومه بالليل، فقال اربط في بيتك فرسا عربيا، قال لو اربط في بيتك فرسا عربيا ففعل فعل فيه. فوردت عدة آثار في الحقيقة لهذا المعنى يعني عن بعض السلف يقولون ان الجن تخاف من الخيل العربي، فوجود الخيل العربي موجود في البيت الجن تهرب منه يعني، وحتى لو كان شخص يعني تأذيه الجن في البيت او يصيبه بصرع او مس او كده وجود فرس عربي في البيت يؤدي الى هرب يهرب. الله تعالى بالنسبة للعتيق يقولون في معاجم اللغة العربية يعني يذكرون ان الخيل منها عتيق وهجين ومقرف وبرزم. العتيق هو أبواه عربيات الخيل، هو الأب ضمن سلالة الخيل العربي وكذا العرب. الخيل الهجين هو أبوه من سلالة الخيل العربي وهم من سلالة أخرى فيقال له الهجين. والعرب يقولون عن الخيل أنه هو يكون أمه من السلالة العربية وأبوه من سلالة أخرى يقولون عنه مقرف. والبرزم هو الفرس الذي أبواه من سلالة غير سلالة الخيل العربي يقولون عنه برزم. البرزم هو الخيل الذي يكون أبواه من سلالة أخرى غير سلالة الخيل العربي. فالحديث الذي لا يخبر بيت فيه عتيق من الخيام كان الشمس استرد الحديث فيه ضعف. قال وقال مقاتل بن حيان وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم هم المنافقون. مقاتل بن حيان وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. مقاتل بن حيان هذا كان الإمام أحمد بن محمد رحمه الله الناس في التفسير عيال على المقاتل. الناس في التفسير عيال على المقاتل يعني عالف عليه وكان إمام كبير من أمة التفسير. عبد الرحمن بن زيد بن أسلم جده أسلم كان مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو وأبوه وجده كلهم من علماء المدينة وقد يعني أخذ زيد بن أسلم هو وأبوه يعني أخذ التفسير عن قبيل بن كعب رضي الله عنه وجده هو عبد الرحمن بن زيد وأبو يوسف يعني التفسير عن قبيل بن كعب رضي الله عنه فقال هم المنافقون. قال ابن كثير رحمه الله وهذا اشبه الاقوال اللي انتم تغيبون به عدو الله وعدوكم دول هم الكفار واخرين من دونهم يبقى عندنا قيل لهم قريظه وقيل فارس وقيل الجن وقيل ايه المنافق اربع اقوال. قال ابن كثير وهذا اشبه الاقوال انهم المنافقون ويشهد له قوله تعالى وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. يعني الشاهد هنا أن في الآية التي معنا والآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. المنافقون الله تعالى وصفهم في الآية الأخرى لا تعلمهم نحن نعلمهم. ويشبه أن يكون تفسير القرآن بالقرآن يعني يشبه أن يكون الذين لا يعلمهم المسلمون والله يعلمهم أنهم منافقون. يستوعب أن يقول الجن يقول إيه أنه يراكم وهو قبيلون حيث لا ترونهم. قال وقوله تعالى في ختام الآية إن شاء الله نختم بها الآية تفسير الآية الكريمة ونختم بها الدرس إن شاء الله. قوله تعالى وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. مهما أنفقتم في الجهاد فإنه يوفى إليكم على التمام والكمال. ولهذا جاء في حديث رواه أبو داود يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الدرهم يضاعف ثوابه في سبيل الله إلى 700 ضعف كما تقدم في قوله تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل ومن كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف من يشاء والله واسع عليم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر ألا يتصدق إلا على أهل الإسلام حتى نزلت وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم فأمر بالصدقة بعدها على كل من سألك من كل دين. النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزلت هذه الآية صار يوصي بالصدقة على كل سائل ومحتاج من كل دين أي كفة هنا يعني في صدقة التطوع يعني في قبل الإنسان للزكاة فالأصل أن الزكاة تؤخذ من أغنياء المسلمين ترد على فقرائهم على فقراء المسلمين إلا مواضع هناك حالات استثناء في الزكاة زي مؤلفة إيه مثل مؤلفة القلوب إذا كان يعطى يعني الكافر من أجل ترغيبه في الإسلام أو يعطى دخوله في الإسلام أو لكف أذابه عن المسلمين أو كده فهذا يكون استثناء في الزكاة بس الأصل في الزكاة إذا كان يعطى من أجل فضله صدق عليه فهذه تكون للمسلمين في الزكاة لكن في صدقة التطوع تصدق على كل الناس يعني المسلم وغير المسلم كنا بعد سنة قال في كل ذات كانت رغبة أجل حتى الجهاد أطعمها يؤجر عليها وحتى لو أطعم كافر يؤجر عليها. قال وهذا أيضا غريب من كثير من الحديث يعني غريب وفي تفرد في الإسناد يعني هذا انتهى تفسير هذه الآية الكريمة ونتوقف عنها إن شاء الله ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم من كل مسلم الحمد لله صلى الله عليه وسلم.